السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أتعرض في هذه الحلقة، وهي حلقة يعني أنا لا آتي إلى قناة الخليجية كثيرا لظروف خاصة بي، فأحببت أن تكون هذه الحلقة بعنوان الميثاق، باعتبار أنني في صلاة القيام قرأ علينا الإمام آيات من سورة المائدة. هذه الآيات انفعلت لها ومن قبل انفعل الإمام لها، وهي قوله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا الميثاق من المهم جدا أن نتذكره دائما في أعناقنا، ميثاق مع الله تبارك وتعالى. نقض هذا الميثاق ضياع في الدنيا وفي الآخرة، والله عز وجل يذكرنا بهذا الميثاق فيقول: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قد يقول قائل: ما هذا الميثاق الذي بيني وبين الله تبارك وتعالى؟ والله هناك ميثاق أول أخذ عليك قبل أن تخلق، قبل أن تخلق أصلا، وهو الذي ورد في سورة الأعراف في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكما ذكرت سابقا أن هذا الميثاق هو الفطرة، الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب من قال إن هذا الميثاق هو الفطرة؟ العلامة ابن القيم ذكر هذا واحتج بالحديث والآية بالحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم تلا قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى إذن الإنسان إن خلي بينه وبين فطرته، هذه الفطرة هي الإسلام. يعني الإسلام ليس المراد بالإسلام الصلاة والزكاة والتفاصيل، لا، معرفة الله ومحبته، معرفة الله ومحبته، هذه الفطرة. هذه الفطرة يمكن أن نقول هي التهيؤ، التهيؤ كما قال ابن القيم رحمه الله: المولود حين يولد من بطن أمه بمجرد أن تلقمه ثديها يلتقم هذا الثدي ويمتصه في آلية عجيبة جدا. من الذي علمه هذه الآلية؟ الله تبارك وتعالى. فكذلك فطر الإنسان على محبة الله، على معرفة الله ومحبته، يعرف أن يؤمن أن له خالقا ويحب خالقه هذا، وأنت لا تدري أبدا في أي لحظة كان إيمانك بوجود الخالق، لأن لما هذه مسألة فطرية. فهذا معلم أول أن الله عز وجل هيأك لهذا، هيأك كالمذياع. المذياع إن ضبط المكثف على قناة القرآن، على إذاعة القرآن الكريم، تأتي إذاعة القرآن الكريم. إن ضبطها على إذاعة أم كلثوم، تأتي إذاعة أم كلثوم. طيب، لكن شياطين الجن والإنس هم الذين يلوثون هذه الفطرة. قد سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي زيادة مسلم أو يشركانه. تلاقيه بيعبد بوذا، ناس بتعبد الفئران، ناس بتعبد الأفقار. لله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، أن نحمد الله على نعمة الهداية. ثم إن الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن أعطانا الأدوات التي نستطيع أن نحصل بها المعارف، أن نحصل بها العلوم، السمع والبصر والفؤاد، لعلكم تشكرون. طيب، ثم إنه تبارك وتعالى أنزل إلينا وحيا على ألسنة رسله الكرام، هذا الوحي مطابق تماما لما فطرنا عليه. يعني الجهاز ده لو يفضل كما هو حين خلقه الله عز وجل سيستقبل هذا الوحي مباشرة، موجات الهدى التي تأتي عبر الأثير. وذكرت سابقا أن الله عز وجل قطع على نفسه عهدا ألا يعذب أحدا إلا بعد أن يرسل الرسول. ليه؟ لأنه تبارك وتعالى لو عذبنا قبل أن يرسل إلينا الرسل لناقشناه أو جادلناه يوم القيامة، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الرسل تبارك وتعالى وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، يبقى أنت الآن فطلق الله عز وجل على معرفته ومحبته، وأعطاك أدوات تستطيع بها أن تحصل العلوم والمعارف، وأنزل إليك وحيا يوافق ما فطلك عليه تبارك وتعالى. هل لنا بعد ذلك عذر؟ لا عذر لنا، فهذا هو الميثاق. ثم إننا أعطينا الله عز وجل ميثاقا آخر بكلمة التوحيد. أنت حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كل الآلهة التي تعبد من دون الله باطلة، لكن أنا سأعبد الإله الحق الذي لا إله غيره. طيب كيف ستعبده؟ سأعبده بما يريد مني أن أعبده به. طب وكيف عرفت ما أراده منك؟ من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل معلومة عن الله تبارك وتعالى إنما عرفتها من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادتين. فإذا أنت حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قد أعطيت الله عز وجل ميثاقا غليظا على أن تطيعه تبارك وتعالى في كل شيء. هذا الميثاق في نفس سورة المائدة ورد قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم، لكن بشروط، بشروط. مش عاد لك ربنا معنا وخلاص وهو مع شياطين الإنس والجن، لا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، يعني كما قال ابن كثير رحمه الله نصرتموهم ووازرتموهم، خلي بالك تاني، وآمنتم برسلي يعني نصرتموهم ووازرتموهم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى هذا هو العهد، أنا معكم سبحانه عز وجل ما دمتم ستقومون بما كلفتكم به، طاعة الرسل والرسل إنما أرسلوا لهذا طاعة الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لكن من الناس من يطيع ومنهم من لا يطيع الرسول، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الطاعة. لو أننا فعلنا هذا لنجانا الله عز وجل مما نخاف ولا أعطانا ما نرجو. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الآية وراها على طول إيه؟ فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق لعناهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وبلغت من القسوة أنها تحرف كلام الله عز وجل عن موضعه. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يبقى شايف التحريف، نقض العهد مع الله عز وجل. كل واحد في عهود ومواثيق، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا أخذ العهود والمواثيق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. لابد أن يبين للناس وأن لا يكتم العلم. إن كتم العلم طمس الله عز وجل قلبه وجعله في مرتبة أدنى من الكلاب والعياذ بالله، كما قال عز من قائل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بما علم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. للأسف الشديد أخلد إلى الأرض، يعني أعرض عن الحق واتبع هواه رغبة في الدنيا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهنا يقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. شوف القسوة بلغت إلى أي مدى، ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني أهل خيانة، إلا قليلا منهم. فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. طيب، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. شايف نقض الميثاق، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. نحن هنا أهل الإسلام، أرسل الله عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه برسالة رفع عنا فيها الآثار والأغلال، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فجاءت شريعة الإسلام برفع الآثار والأغلال. فإذا غابت الشريعة في أي جزئية من الجزئيات حل محلها الهوى، وأهواء الناس مختلفة مؤتفكة. ما دامت الشريعة غائبة يبقى هي وجهات نظر كل واحد وهو وما يراه وما يهواه، وهذه الأهواء مختلفة. فمن هنا ينشأ التنازع والتباغض وتكون الفرقة. ولذلك يقول عز وجل عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إذن يا جماعة، نقض العهد مع الله عز وجل من أخطر الأمور. هذا يتسبب في ضرب القلب تماما، يضرب القلب بالنفاق والعياذ بالله. في سورة براءة، أرجو أن نقف طويلا عند هذه الآية، قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله، يبقى الكلام كده عن عهد مع الله عز وجل. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم، شوف بقى لما تولى ونقض العهد مع الله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليه بقى؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يبقى نقض العهد مع الله عز وجل هذا من أخطر ما يقع فيه، بل هو أخطر ما يقع فيه ابن آدم. أن الله عز وجل خلقنا لعبادته أصلا، ولم يخلقنا لشيء سواها. قال تعالى بأسلوب هو يعد أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وإلا، هذه وظيفتك الوحيدة، لا وظيفة غيرها. على طول يقول لك خلاص يا عم الشيخ، يعني هروح أقعد في المسجد بقى، وانت بقى أوكل ولادي وأوكل مراتي وما إلى. هو فهم أن العبادة الاعتكاف في المسجد والصلاة والصيام والصدقة والحج، وخلاص انتهت على كده إطلاقا. العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. مش انت بتقول لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالعبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. لم يقل أحد أن المسلم ينقطع في المسجد، لا، أخرج وتاجر وتنزه وكل واشرب وأشبع شهواتك من شهوة النساء وشهوة المال وما إلى ذلك، لكن شريطة ألا تتعدى حدود الله عز وجل. الملك الحق ملك هذا الكون حد لك حدودا، إن خرجت عن هذه الحدود كنت خارجا عن القانون بحق. وملك السماء الملك الحق ليس كملوك الأرض، الملك الحق لا تخفى عليه خافية. إذا كان يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، طرفة العين يعلمها عز وجل، وما تخفي في نفسك يعلمه عز وجل. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني والملك الحق لا يحتاج إلى معين، لا يحتاج إلى معين. والملك الحق قد يمهل لكنه لا يهمل. يبقى أنت من هذا المنطلق تبقى عارف، مش أنت بتسمع في القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أنت موجود في الأرض لهذا الأساس، لكن الشيطان هو اللي بيجدد للإنسان أهدافا يحرفه بها عن الهدف الأساسي. لأزينن لهم في الأرض ولا أغوي أنهم أجمعين، لكن أنت مخلوق لعبادة الله عز وجل ولعبادته فقط. كل شيء مصاحب أو معاون هذه مجرد أشياء نحتاج إليها في حياتنا الدنيا كالطعام والشراب والنساء والأطفال وما إلى ذلك، لكن هذا هو الهدف الوحيد من وجودنا في الأرض. يبقى إذا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده مطابق بالضبط لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذا لابد من أعمال. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى العقل كل العقل يقتضي منا أمرين. الأمر الأول أن نفض هذه الرسالة السماوية وأن نقرأها بعناية لنعرف مراد الله عز وجل منا. الأمر الثاني أن ننفذ ما أراده الله عز وجل منا، هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق النجاة. نفس هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار في باعة العقبة الثانية، أخذه على الأنصار في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. قال جابر: جلسنا مع معشر الأنصار نتذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ شايف حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، موسم الحج يعني، فواعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده. اسمع بقى الحوار. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، تسمع وتطيع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما ينطق عن الهوى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، لماذا عصمناه منكم؟ لم تناله بأذى مع توفر الدواعي على هذا، لأن الله عصمه عز وجل، لو عمل كده كان خلى عنه، خلى بينه وبين الناس، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، حتى في العسر. روى أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة جهد المقل. واحد سبق درهم 100,000، واحد معاه درهمين تصدق بدرهم، يعني تصدق بنصف ماله، والآخر عنده مليارات فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها، فالدرهم الأول سبق 100,000 لأنه يمثل نصف رأس مال المتصدق به. فتبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. أخذ منهم كل شيء وما أعطاهم إلا الجنة، هذه هي السلعة التي ينادي عليها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال جابر: فقمنا لنبايعه، فأخذ أسعد بن زرارة وكان أصغر القوم سنا بعدي، أخذ بيده عليه الصلاة والسلام وقال: رويدا أهل يثرب، فنحن ما قدمنا إليه إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، إلى آخر الحديث. أن هذا ما يعنيني هذه البيعة بيعة في رقبة كل إنسان، السمع والطاعة لله عز وجل، ملك الكون هو الذي خلق الأرض وخلقنا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهو الذي يأمر وينهى في هذه الأرض. أنت حد يقدر يأمر وينهى في بيتك من الأجانب؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالله عز وجل هو الذي قال: ألا له الخلق والأمر. فتذكر هذا جيدا، لأن الحد عن هذا، ولأن نقض هذا الميثاق نفاق يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله، في الدرك الأسفل من النار. اجعلونا نسمي الأشياء بمسمياتها الشرعية. الذي ينقض هذا الميثاق ويتمرد على الله عز وجل ويأبى أن تطبق شريعته تبارك وتعالى، هذا إنسان ليس من الإسلام في شيء، هذا إنسان منافق النفاق الأكبر. بل كونه يصرح بهذا، هذا يخرجه عن دائرة الإسلام أصلا. فإياك والأماني. الإسلام واحد يقول لك الله بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طب خلاص، واحد قال الله أكبر ودخل في الصلاة، مش النبي عليه السلام في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الخمسة إلا النسائي قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الرجل الآن كبر ووضع اليمنى على اليسرى وقال دعاء الاستفتاح وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم ركع واطمأن راكعا، ثم رفع واعتدل قائما، ثم سجد إلى آخر. لكن كل ما في الأمر إن الراجل في آخر سجدة من الركعة الأخيرة خرجت منه هفوة ريح، أو الراجل ده صلى بغير وضوء، عامل الحاجات دي كلها وصلى بغير وضوء. مش نقض الوضوء، مش الصلاة دي لها مفطلات، مش الوضوء ده له نواقض، كذلك الإسلام له نواقض. أنت عمال تقول أنا بقول لا إله إلا الله واسم محمد أحمد محمود، أقول لك معادل شريعة ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش. عبد الله بن أبي اسمه عبد الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس النفاق لعنة الله عليه. فإحنا المسألة إياك والأمانية، كرهك لشريعة الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة ومحاربتك للشريعة، هذا لا يمكن أن تبقى معه مسلما. رح تنظم مظاهرات في الطرقات تطالب بالدولة المدنية التي لا علاقة لها بالشريعة، ده هذا كفر ونفاق وضلال والعياذ بالله. أنا لا أنصب نفسي حكما، لست قاضيا، لكن أنا أنصح فقط، هذه نصيحة ينبغي أن تراجع، راجع نفسك إن كنت حريصا على الإسلام وحريصا على عدم الخلود في النار والعياذ بالله، مع قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن كنت حريصا على هذا فعلا فراجع كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقد يظن الإنسان أنه على شيء وليس على شيء. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى في ناحية المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فقال: السلام عليك رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، غير هذا العمل يعني فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام: هنا من هنا دي نقطة البداية، العلم، العلم قبل القول والعمل. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طبعا الحديث لي له ألفاظ، وهذا الحديث هو العمدة في إثبات أركان وواجبات الصلاة، حديث المسيء في صلاته. محل الشاهد أن هذا الرجل ظن في نفسه أنه قد صلى، وهو في الحقيقة لم يصلي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع هذا لرجل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روى البخاري وأحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فانتظر الرجل، فلما انصرف من صلاته قال له حذيفة: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ في رواية أحمد أنه قال: منذ 40 سنة. وهذه الرواية رغم أن إسنادها صحيح إلا أن البخاري لم يذكرها، لأن حذيفة مات في سنة 30، يبقى معنى كده أن الرجل كان يصلي في 30 من الهجرة، عليه كان بيصلي في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وده كلام ما ينفعش. إلا أن العلماء قالوا إن الرجل ذكر هذا الرقم 40 على جهة المبالغة، وكان هذا معروفا عند العرب 40 70 100. قلت لك 100 مرة ما تعملش كذا، وهم مش 100 ولا حاجة، مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مثلا يعني. منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ على فطرة غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد هنا إيه؟ إن الإنسان إن أراد، برضو المرأة التي تريد أن تتحجب ترتدي الحجاب، تشد الرحال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لتعلم مواصفات الحجاب الذي أمرت به بعد أن تتيقن من أدلة وجوب هذا الحجاب. هذا دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأصل الأول أن ألا نعبد أو أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرع، أن نعبده بما شرع. فالإنسان الذي يأبى تطبيق شريعة الرب عز وجل ويحارب من يسعى في تطبيقها، هذا إنسان عليه أن يراجع إيمانه مرة أخرى، فقد يجد نفسه قد خرج عن حظيرة الإسلام وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. وهذا ذنب عظيم، يعني لن يعذر عند الله عز وجل لأمرين. الأمر الأول أنه كان معرضا عن الشريعة، معرضا عن الشريعة. والأمر الثاني أن هناك ناسا كانوا يسعون في تطبيق هذه الشريعة وهم حجة عليه، هؤلاء حجة عليه. ف يعني لا تفرحن بمثل هذه المظاهرات وهذا الصخب الذي ينظم الآن من بعد أن فاز الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية برئاسة الجمهورية، وهؤلاء في مؤامرات يا أخوانا. يعني قال الله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لما تقرأ في أي شيء، يعني شوف مثلا في كتاب مصر الحديثة Modern Egypt للورد كرومر، اللورد كرومر كان بيتكلم عن منهج دلوب للتعليم، وأن هذا المنهج منهج دلوب للتعليم الذي كان يطبق في المدارس المصرية، هذا المنهج خرج جيلا ارتيابيا، جيلا ارتيابيا مرتاب متشكك في كل شيء، في كل أمر من أمور الدين. وقال هذا الجيل، يعني طالب خريج الجامعة المصرية، الفارق بينه وبين خريج الأزهر أيام ما كان الأزهر، أيام ما كان الأزهر، كالفارق بين الطالب الأوروبي، يعني خريج أكسفورد بقى وما إلى ذلك، الطالب الأوروبي وطالب الأزهر. يعني إذن خريج الجامعة المصرية كان يماثل نظيره الأوروبي في كل شيء. كان من ضمن المنهج، يعني هو بيقول كرومر نفسه اقرأ الكتاب، بيقول احنا كده بنخلي حصة الدين آخر حصة عشان طالب تعبان وعايز يروح بقى. وبعدين اللي بدرس الدين رجل كبير في السن، ليه؟ ليرتبط الدين في ذهن الطالب بالقديم. هذه مسألة ما تجيش في ذهن أعتى شياطين الجن، لكن اهو فيقوم يخلق. كانت المادة التغذية اللي كانوا بيزرعوها عليها زمان في المدارس كانوا بيزرعوها في الحصة الأخيرة. ومدرس الدين الله يرحمه أحسن إليه بقى، راجل سنه كان قريب من 60، وهو نفسه مش عارف حاجة في الدين، وبعد يتكلم كلام غريب جدا، وإحنا قاعدين بنفرك وعايزين حصة تخلص ونروح بقى. إيه اللي إيه الكلام اللي، خصوصا إن مادة الدين دي مادة إيه؟ مش أساسية، يعني مش مادة سقوط ونجاح، لا مادة الدين مش مادة أساسية ولا تدخل في المجموع أصلا، لا تدخل في المجموع. فده كل مكر من برضه الذي يحدث الآن، تنفق أموال طائلة. شوف رغم أن الزبالة القمامة بتجمع من الشوارع، كأن هناك منظمة لإلقاء القمامة في الطرقات، ناس تجمع القمامة من هنا وناس تبدو القمامة تانية من الناحية الأخرى. كل ده الإفشال الدكتور محمد مرسي. الواجب علينا، في واجب على الدكتور محمد مرسي، واجب علينا. انا ارى الكثير من الشباب اصحاب الهمم، ليس الشباب فحسب، أنا لست من الشباب ومع ذلك يعني عندي استعداد، أرى الكثير متحفز يريد أن يساعد في إنجاح مشروع النهضة ومشروع المئة يوم، لكن كيف؟ كيف؟ يبقى احنا علينا يعني عايز أقول إن احنا كانت البلد ليست بلدنا في الماضي، كان أقول لك يا عم هي بلدنا ما تخرب، لكن مثلا النهاردة أنا ضبطت نفسي، أنا راكب العربية فتح الإزازة رحت راني منديل ورق، زعلت جدا وتأثرت جدا واعتبرت ان انا رميت المنديل ده على رئيس الجمهورية، لان المفروض رئيس الجمهورية بيحارب المفروض ان انا انصره ولو بالقليل، ان انا اكف الاذى، حتى اكف الاذى. فهناك كثير من الناس يعني واحد مهندس عمال يكلمني ويروح يمينه شوية، ده راجل انا يعني دربته في الحملة الانتخابية الدكتور مرسي، راجل متقن للغاية ومنظم، يعني يريد ان يفعل شيئا يدفع، هو مش دفع ماله بس، ده راجل مهندس كبير يدفع ماله يعملوا مشاريع وما الى ذلك، لابد ان يكون في تخطيط لهذا الامر لنتغلب. واقول في نفس الوقت لهؤلاء، انتم ان سعيتم في اسقاط الدكتور مرسي هل تظنون ان البلد ستستقر؟ الدنيا تغيرت، اقول للمجلس العسكري الدنيا تغيرت، واقول للجميع الدنيا تغيرت، رجال امن الدوله اللي واقفين بيسنوا سنانهم عشان يأكلوا لحومنا كما كان الأمر في الماضي، أقول لهم خلاص الأمر تغير، لم يعد الأمر كما كان في الماضي بإذن الله تبارك وتعالى. الشعب تغير، الشعب استرد إرادته، ولن تستطيعوا بإذن الله إلا أن شاء الله شيئا، هو شوف مشيئته غالبة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن ما, 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 ما أظنه أن إرادة الشعب تغيرت. لكن أقول يا جماعة من ساعة ما قامت الثورة بدأ يبقى فيه فصيلين، فصيل مع الشريعة وفصيل ضد الشريعة. حصل نوع من التمايز حتى داخل الفصيل الواحد، يعني الجماعة الإسلاميين وناس كتير من شباب صغار السلفيين فتنوا بمسألة الليبرالية ومش الليبرالية، وانه راجل يبقى راجل ثوري وبتاع الائتلاف مش عارف ايه، والنت والتويتر او الطنيطر على رأي المأذون، فتن بهذا الامر وبقى عايز يبقى يعني سلفي ليبرالي كده شكل هلامي غريب جدا، وللأسف ان بعض المشايخ نظروا لهذا الامر. طيب في نفس الوقت الجماعة الليبراليين الناس اللي كانوا عاملين نفسهم ثوريين راح وقفوا في معسكر النظام البائد، يعني اذا هذا على استعداد، انتوا عارفين اساميهم طبعا زي الدكتور اسامه الغزالي حرب والدكتور عمرو حمزاوي ومصطفى بكري والجماعه دول كلهم، الناس دول راح وقفوا في جوار النظام السابق الممثل في الفريق احمد شفيق، يعني اذا مستعد واي واحد بقى انه يضع يده في يد الشيطان ضد المشروع الاسلامي، ضد المشروع الاسلامي. وللاسف الشديد تجد ناسا من هؤلاء يعني كبارا في السن، واحد كبير في السن، واحد زي الدكتور يحيى الجمل سنه كم سنه، فيعني منتظر هو انه هو يعيش كم سنه كمان، ما تتوب الى الله عز وجل وترجع من بدري، يعني قبل ما يفوت الاوان، ما عشنا حياتنا بالطول وبالعرض، ودخلنا في حق ودخلنا في باطل، دخلنا زي ما دخلنا، تعال نتوب وخلاص قبل ما يأتينا ملك الموت. ليه؟ لماذا الاستمرار في هذه الحرب؟ لماذا؟ يعني الكلام ده ان مجموعة من الشباب مثلا هنقول ماشي، لكن مجموعة من الشيوخ مفيش عبرة بالسن، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير، بعض العلماء لك النذير هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ده ما قبل الجمهور. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه النذير الشيب. الشيب ده نذير، لما تيجي تبص في المراية وتلاقي الشعر شاب. طبعا الشعر ما شابش لوحده، ده في تجاعيد. في تجاعيد بقى في ومش كده بس، مش تجاعيد، يا ريت المسألة على الشكل الظاهر، لا ده في مفاصل بدأت تتعب، وفي أجهزة عايزة، كل جهاز محتاج تنشيط، الضغط عايز حاجة تحافظ على الضغط، والسكر عايز حاجة تحافظ على السكر، وما إلى ذلك. فهذه الدنيا لا يفرح بها. لكن على كل حال أنا أقول لجميع الناس، إن كنت صحيحا مسلما فأنت على ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه عليه السلام في زمانه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، أسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. من هو الحنيف؟ اسأل نفسك. بعثت بالحنيفية السمحة، من هو الحنيف يا جماعة؟ شوف الحنيف ده مين. افتح كده لسان العرب، مش القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ ستجد أن الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد، عن قصد، يعني تقدر تقول هو المنحاز دائما إلى الحق. فالحنيف هو المنحاز إلى ربه عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن المنزل من عند الله، كلام هذا كلام الله عز وجل، وإلى المؤمنين بحق. يعني مش هنحاز المؤمن في الغلط، ما ينفعش، ما ينفعش. لكن هو منحاز إلى الحق، إلى الله عز وجل، واخد جنب ربنا. الثاني يقول الله عز وجل فيه: وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا. رجع كده سورة المؤمنون، سورة المؤمنون دي سورة من أهم الصور. ادرس اقرا حاجة. يعني احنا ساعة ما نيجي مثلا هنعمل ماجستير او دكتوراه، يقول لك المشرف يقول لك ادخل مكتبة اعمل سيرفي على الشغل اللي حصل ده لمدة 20 سنة ورا او 15 سنة، شوف الشغل اللي حصل ايه، وشوف الطرق اللي استخدمت في التحليل، وكيف عللت النتائج. يروح الانسان يغطس في المكتبة يقرأ عن الشيء اللي هو هيشتغل عليه ده، يقعد ويجمع، مش يقرأ بس، يجمع ويروح يودي المشرف بتاعه يقول انا لقيت الكلام ده ولقيت 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 ولقيت، عشان يبقى هو على بينة هيعمل ايه وهيتصرف ازاي. برضه اقول: ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. انت في الهندسة مش خدت المعطيات المطلوب، البرهان، بتيجي في البرهان ده تقول بما ان كذا وكذا، وبما انه قد ثبت لدينا كذا وكذا، اذا كذا يساوي كذا، وهو المطلوب اثباته. مش ده كله هو اسمه المنهج العلمي؟ الانسان عدو ما يجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بما لم يحيطوا بعلمه. ادرس وشوف المسائل دي على جهة التفصيل. وهل يستحق ربك عز وجل الذي خلقك وخلق كل شيء، هل يستحق منك هذا أم لا؟ هو لن ينتفع بعبادتك، أنت الذي ستنتفع بهذه العبادة، الله عز وجل لا ينتفع بشيء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم أنتم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في حديث طويل أعتقد أنني كنت شرحته في مرة سابقة محل الشاهد: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني إذا المسألة الله عز وجل لن ينتفع بهذه الأمور، لكن هو خلقك لهذا، فمتى خرجت عن أمره تبارك وتعالى أنت عبد، هذه حقيقته. أولا أنت مقهور بقدره، أنت عارف أن في الأمر القدري، الكون القدري، والأمر الشرعي. أنت مقهور بقدره تبارك وتعالى، لا تستطيع أبدا أن تخرج عن قدره. نمرة اثنين: أنت مقهور بشرعه أيضا، إن أطعته نعمك وإن عصيته عذبك، وأحياه وأعاشه المعيشة الضنك والعياذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأنت المفروض أنك أنت تسعى في نصرة الدين، ومن نصرة الدين أن تنصر رئيسك هذا. أنت مكلف بهذا، أنت مكلف بأن تسمع له وتطيع. هذا ولي الأمر الذي جاء به الإرادة الشعبية، بالإضافة إلى أنه جاء مؤيدا من جميع الهيئات العلمية الدينية في مصر. سيبك بالفلول، أنت عارف أنا أقصد مين بالفلول، سيبك ده اتنين من الفلول، فلين، الفلين دول ربنا إن شاء الله أسأل الله أن يزيحهما من مكانهما وأن يفسح لغيرهما. لكن الهيئات العلمية الدينية كلها وقفت وراء الدكتور محمد مرسي، كلها وقفت وراءه تؤيده. فهذا ولي أمرنا بحق، ودعك من بعض الكلام الذي يتناثر هنا وهناك، هذا الكلام ما أريد أن أقف عنده كثيرا أو أن أقف عنده أصلا إلا لو تكرر مرة ثانية أو ما إلى ذلك، يبقى هنا لابد من وقفة علمية. فالدكتور محمد مرسي ده رئيسك، وله عليك حق السمع والطاعة ما لم يأمرك بمعصية. ما دام الراجل بيأمرك بأوامر، المفروض انك انت العامل اللي في الشارع، عامل القمامة ده، ألا يعرف هذا العامل ان رئيس الحي هو الذي سف حقه وحق المسلمين وحق المصريين عموما، مسلمهم وغير مسلمهم، الذين انا اقول لصغار الناس ان قادة الدولة العميقة هم الذين شفطوكم، هم الذين افقروكم، هؤلاء لا يفكرون فيكم. في حقيقة الامر راجع نفسك وراجع ضميرك، في حقيقة الامر ستجد ان الذين يقفون الى جوارك ناس ينتمون الى الاسلام، مصلين، مش لازم يكونوا ملتحين زي حالاتي كده، لا مش لازم، في ناس غير ملتحين يفعلون من الخير اضعاف اضعاف ما افعله انا من الخير. يعني مسألة الليحة دي مش نهاية المطاف، مش دي اللي تخليني ابو بكر، لا، هناك من الناس الحليقين من يفعل من الخير ما نعجز عن فعله. احنا ناس المجتمع الاسلامي مجتمع متكامل، لكن مين اللي بيدفعه، ايه اللي بيدفعه الى هذا؟ رب العزة سبحانه وتعالى، اللي بيجي يقول لك تعالى خد الشنطة دي، ربنا هو اللي مسخرها، ما كان ممكن يضربها طبنجة وما يديش حد حاجة يقول لك دي فلوسي انا عيش بيها واتمتع بيها وخلاص. لكن في دين، في دين، في واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم، واعظ الله، ده هذا لابد ان ننميه دائما. فانا اقول يا شعب مصر، الدكتور محمد مرسي هو رئيسكم المنتخب، ليس المجلس العسكري ولا المشير. واسأل الله عز وجل ان كان المجلس العسكري او غير المجلس العسكري او المحكمة الدستورية او مجلس القضاء الاعلى او المحكمة الادارية العليا، ان كانوا يريدون ان يمكروا بالشريعة او بالرئيس المنتخب، اسأل الله ان يمكر بهم وان يرد كيدهم في نحورهم وان يجعل تدميرهم في تدبيرهم. انا والله هذا الدعاء ادعوه وانا ساجد في صلواتي كلها تقريبا، وانا ساجد في صلواتي كلها تقريبا، في اوقات إجابة الدعاء. يعني مش معقول مصر أفلست، ماذا تريدون منها؟ يقول لك لا احنا عايزين ناخد وزارة المالية، تاخد وزارة المالية تعمل بها ايه؟ عشان بتجيب بتجيب صفقات في الامر المباشر. يقول لك وزارة الاعلام لان دي وزارة سيادية، ده اعلام الدولة، اعلام الدولة، وهو ده رئيس الدولة ده راجل اجنبي ولا ايه؟ اسمه تومسون، ده الاستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. فايه انك انت تشترط عليه انك انت تاخذ وزارات؟ ما تلعبوش. انا اشعر بان هذا اللعب بما كسبت ايديكم في السابق، وان هذا قد يكون فيه حتفكم. اسال الله تبارك وتعالى ان يهديهم الى الحق وان يكف اذاهم عن مصر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.